ما زلنا مع الفقه ومع كتاب التنبيه المذهب، وكما قلنا على تأسيس كيفية شرح الكتاب، وإن شاء الله رويدا رويدا حتى نتمرس على كلام الفقهاء. انتهينا بفضل الله وأنهانا ربنا جل في علاه من الكلام على الأنية، من الكلام على المياه، وانتقل المصنف إلى باب آخر. هذا الباب ضم بعضه إلى بعض في مسائل شتى في الكلام على الأنية، في الكلام على الأنية الأواني يعني. قال: باب الأنية. باب الأنية، الأنية جمع إناء، والإناء هو الوعاء، الإناء هو الوعاء الذي يوضع فيه الماء الذي به الطهارة. وكما قلنا أن أشرف وأعظم أركان الدين بعد الشهادتين الصلاة، والصلاة لها شروط، منها الطهارة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتجوز الطهارة من كل إناء طاهر. قلنا لتتقن الفقه لابد أن تدقق في كلام الماتن وما سطر لك، لأنه عن علم كتب وعن استحضار للأدلة كتب، لا سيما كما قلت الذين يعني هم من المتقدمين. قال: تجوز الطهارة من كل إناء، أو كل نص أو في العموم، صحيح ولا لا؟ قال: من كل إناء طاهر. قيده بعدما عمم، ماذا فعل؟ قيد من كل إناء قف، من كل إناء كف، قف هنا. تجوز الطهارة من كل إناء صغير كبير طويل صغير نجس طاهر، صح ولا لا؟ هذا العموم هو الآن من كل إناء. اضبط وانظر في كلام الماتن تعرف كيف تصل. تجوز الطهارة من كل إناء طاهر، قيد، قيده الآن، ولابد أن تدرك لما يفعلون ذلك. قال: من كل إناء طاهر، هذا قيد أخرج النجس، هذا قيد أخرج الإناء النجس. يبقى إذن يجوز الطهارة من كل إناء طاهر، ولا يجوز الطهارة من إناء النجس. هذا أصل كلام المصنف في هذا الباب. طب يجوز الطهارة من كل إناء طاهر، هذا بالإجماع. أريد منكم، وأنا أعرف أنكم الحمد لله الآن خلاص بقى عندكم تمرس الفقه، أريد منكم الدليل المستند إليه الإجماع. أنا أقول دليل، ما في الأصل إشارة ليس دليلا، قلت دليل. وعندما أقول دليل يبقى الدليل أثري أو نظري، والأصل الدليل دليل أثري، كتاب أو سنة. نعم، الإجماع يستند يعني. أصوليا الراجح أن الإجماع مستنده الكتاب أو السنة. أريد الدليل على ذلك. تجوز الطهارة من كل إناء طاهر إجماعا، بالإجماع أنه يجوز الطهارة من الإناء الطاهر، أما النجس فلا يجوز. لكن أريد الآن ما الدليل أو مستند الإجماع في أنه يجوز الطهارة من الإناء الطاهر. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. طب تكتب لهم حتى ننظر، نريد ننظر أتوا أدل أم لا. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في عينة الذهب والفضة ولا تأكلوا في سفيها، فإنها لهم في الدنيا ولن في الآخرة.
طب من وين؟ وأين الدليل؟ أين وجه الشاهد؟ أين وجه الدلالة؟
إن الاستثناء يدل على إباحة الغير.
هو قال ذلك؟ أين وجه الشاهد؟ أين وجه الدلالة؟ دليل يستدل به حقا، في أدلة كثيرة. من هذه الأدلة نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب. يبقى إذن عند ولوغ الكلب وملاقاة ما في الإناء للعاب الكلب سينجس، وإذا تنجس لا يستطيع أن يستعمله. لذلك قال: أسرع طهور إناء أحدكم، أسرع فطهره. وأيضا في قول النبي: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يضع يده في الإناء فإنه لا يدري أين باتت، خشية أن ينجسه. أيضا من ذلك أيضا في الأدلة على هذا الباب هو الحديث الذي ذكره الأخ الكريم: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. لمن؟ الكفار، والكفار منهم من يتعبد بالنجاسات. لذلك لما قالوا للنبي: لا نجد غيرها، قال: أرهقوها بالماء، اغسلوها ثم استعملوها، اغسلوها، فأمرهم بالغسل. إذن هنا عندنا قال تجوز الطهارة من كل إناء طاهر، وهذا إجماعا، بخلاف الإناء النجس كالذي اتخذ من جلود الميتة فلا يجوز التطهير منه إذا كان الماء قليلا لتنجيسه، إذا كان ماء قليلا لأنه يتنجس بالملاقاة، كما بينا في القليل التفريق بين القليل وبين الكثير. قال إلا ما اتخذ من ذهب أو فضة فإنه يحرم استعماله في الطهارة وغيرها. هذا عجيب. قال تجوز الطهارة من كل إناء طاهر إلا ما اتخذ من ذهب وفضة. ما معنى هذا الكلام في الاستثناء هنا؟ ماذا يفيدنا الاستثناء هنا في قول إلا ما اتخذ من ذهب أو فضة فإنه يحرم استعماله في الطهارة وغيرها؟ كما سنبين ما معنى الطهارة وغيرها. ماذا تستفيدون؟ قلنا محص النظر في كلام المات. نعم هذا الاستثناء، أنا أريد هذا الاستثناء. ممتازين، ممتازة أبو عبد الرحمن الشافعي، أرى أنه وصل إليها كل هذه ما شاء الله، لكني ما اطلعت عليه، يغفر الله لي، الحمد لله. قلنا الأفاضل الكارم إن شاء الله خاطر. طيب هو الاستثناء هنا، ما معنى الاستثناء هنا؟ الاستثناء هنا قال إلا ما اتخذ، يعني آنية الذهب والفضة أنها من الأواني الطاهرة، من الأواني الطاهرة، لكن لا يجوز الاستعمال. معناه قال من كل، وكل نص في العموم، فأراد أن يبين لك ومع ذلك يستثنى منه. قال إلا ما اتخذ من ذهب أو فضة فإنه يحرم استعماله في الطهارة وفي غيرها. يقصد بذلك عموم الاستعمال والقنية والاتخاذ. هذا يجرنا إلى أن نقول أواني الذهب والفضة، فإن أواني الذهب والفضة لها أمور ثلاثة، تستعمل في أمور ثلاثة. الأمر الأول وهو أنها تستعمل في الطعام وفي الشراب، في الأكل وفي الشرب، وتستعمل أيضا في القنية، كأن تكون كنزا، تكون زينة، أطباق ذهبية تعلق، فتؤخذ قنية كنزا زينة، أيضا تستعمل مطلقا كمفاتيح الذهب، أقلمة الذهب، ملاعق الذهب. فالغرض المقصود لها استعمالات ثلاثة، طعام وشراب، هذا الأصل، قنية أو كنز أو زينة، أو تستعمل مطلقا في هذه الثلاثة. الحق أن المذهب كما سنبين التفصيل، المذهب على المعتمد أنه هذا كله حرام، لا يجوز استعمال الذهب أواني الذهب والفضة، وإن كانت أذكر وإن كانت طاهرة. استعمال أواني الذهب والفضة في الطعام وفي الشراب محرم. هو في المذهب قولان، قول قديم وقول جديد، والجديد هو المعتمد. قول قديم يقول بالكراهة، بكراهة استعمال الذهب والفضة، قول قديم يقول بكراهة استعمال الذهب والفضة. والكراهة عندهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنهما لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. السؤال هنا الذي أطرحه عليكم قبل أن أبين لكم القول الجديد في المذهب، أنا أريد القديم. القديم قال القديم في المذهب قال بأنه على الكراهة. تعرفون الكراهة أصوليا؟ الكراهة أصوليا هي ما يثاب تاركها ولا يعاقب فاعلها، فهي على الكراهة ليس الكراهة التحريم. وما دمنا نتكلم بالمذهب الشافعي يبقى الأفضل أن نتكلم في مدرسة الأصول، أصول الشافعية. ما في عندنا كراهة التنزيه هذه إلا ما ورد عن النووي عن غيره ما تكلم بها تجوزا، فهي على الكراهة ليست على التحريم. فسؤال لكم، هم أصلا يستدلون بقول النبي لا تشربوا في أنية الذهب والفضة ولا تأكلوا من صحافها، لا تشربوا، وتأصيلا على ما أصل الشافعي في هذا الباب أن الأصل في النهي التحريم، كيف صرفوها إلى الكراهة؟ هذا السؤال لكم. أرى أن تتابع الأجوبة، لأن هنا في أجوبة كثيرة كثيرة أنا ما رأيتها، سبحان ربي العظيم. وسامحوني أنا والله أستميحكم عذرا لو في سوء أدب مني أنني لم أطلع على الرسائل التي ترسل عبر الشاشة هذه، أنشغل بالشرح، فسامحوني، أستغفر الله لو يعني كان مني تقصير، أستغفر الله. نعم
يقول لا، ولكن لا هنا هي لا النهية،
ما هي لنا هي ولا لنا هي على التحريم. الأصل في نهي التحريم، كيف أولوها وصرفوها للكراهة؟ هذا هو السؤال. هذا الذي أريد بناء الملكة عندكم الفقهية، لأنه الذي سيسب لك مذهبا وفي القديم قالوا بأنه وفي الجديد قالوا وحيفظ هذا وامشي وانت الموضوع وأنت درست المذهب الشافعي، هذا الذي وأنت في الكتاب وتخرج من الكتاب إلى الكتاب وتبقى فيه إلى أن تدخل في التاب اللي هو اللي تذهب به، انتهى الموضوع. حقا أنت المفروض أصلا يعني بناء الملكة مهمة جدا، لكن تتدرب على لغة الفقهاء. قد نزل ونخطئ ما في شيء، هو هذا إن شاء الله سيحدث. صدقني المسائل العقيدة تنتهي الآن في أبواب مهمة. نعم
عبد الله آدم بيقول لي أنا في محل الهيئات والهيئات تحول التحريم إلى الكراهة.
ممتاز يا عبد الله، لكن الطرح جيد والتقييد صحيح، لكن لا ينزل على المسألة هذه. أين الهيئات هنا؟ فيها تعبد أصلا، فيها تعبد الحق، أن فيها تعبد.
كل هذه الأنية ليست نجسة.
نعم صحيح، لكن محرمة. وأيضا عبد الله قال من الهيئات، والله ممتازين الحمد لله أنهم أيضا في التقييد الصحيح في هذا الباب، لأن هذه الأئمة الأربعة عليها. فهم يرون. نعم.
قل أنزلوها منزلة المضطر.
لا لا لا، ليس كذلك. من قال ذلك؟
رامي الخياط.
رامي حفظك ربي يا رامي. هو أصلا نقولهم يرون بأن العلة الصرف، هم يرون بأن العلة في ذلك الصرف والخيلاء وتشبه بالأعاجم. قالوا ما دامت العلة هكذا فيتصرف النهي من التحريم إلى الكراهة، وهذا عجب. حتى العلة قد نقول تثبت الحرمة، لأن التشبه بالكفار على الحرمة، لكن العلماء يقولون التشبه له مراتب، وهذا صحيح، هذا صحيح. أما في الجديد فقالوا بالتحريم، بل نقول أنها من الكبائر. أما في الجديد فقالوا هي على التحريم على بابها، بل من الكبائر. لما من الكبائر؟ لأنه في توعد بالنار هنا. هناك ضابط عند علمائنا بأن كل ما جاء متوعدا به له بالنار فإنه كبيرة من الكبائر. طبعا أدلة كثيرة التي يستدلون بها على ذلك هي ما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإن لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فهنا أيضا يدل على التحريم كما قلنا، هو أن ننأى بأنفسنا فلا نتشبه بغيرنا، من تشبه بقوم فهو منهم. هناك حرمة للتشبه بالكفار. قال لا تتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. نعم. وأما الدلالة على أن الكبائر في التوعد بالنار هو حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الفضة فكأنما يججل في بطنه نار جهنم. الذي يشرب في آنية الفضة فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وهذه أدلة كثيرة تثبت حرمة استخدام أواني الذهب والفضة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الذهب والفضة فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم. لذلك قال علماؤنا في هذا الباب، وهو النهي الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الشرب من الآنية الذهب أو الفضة على التحريم، وأنه يأثم من استعملها في هذا الباب. ولكن يرتقون إلى مسألة فقهية مهمة ثمرة تظهر هنا في قول المصنف فإن تطهر منه، ولأننا نريد أن نقول بأن المراد هو استخدام الأواني للتطهر، فإن تطهر منه صحة الطهارة. في المذهب يقول المصنف رحمه الله تعالى فإن تطهر منه صحت طهارته مع الحرمة كالصلاة في الدار المقصورة. يقول فإن تطهر منه صحت طهارته مع الحرمة كالصلاة في الدار المقصوبة والوضوء في الماء المغصوب. وإن كان إن كنت سأوسع القول فيها في هذا الباب أنا أبين لك لما قالوا ذلك. فإن تطهر منه صحت طهارته. الآن هنا عندنا تحريم اتخاذ أنية الذهب والفضة، جاء التحريم نقل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. لكن الأصل عندنا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. العلماء يقولون هذه القاعدة مهمة جدا، قاعدة مطلق النهي يقتضي الفساد أم لا؟ مطلق النهي هذا مدار المسألة على كلام الماتن هنا. فإن تطهر منه صحت، كيف صحت وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمالها، نهى النبي عن استعمالها، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نقول حقا مطلق النهي يقتضي الفساد، هذه مرتبة على النظر في النهي. إن كان النهي لذات الشيء فمطلق النهي يقتضي الفساد كالخمر كالخنزير غيرها، مطلق النهي يقتضي الفساد يبقى فساد العقد يعني. إن كان النهي عن وصف ملازم للشيء أيضا مطلق النهي، تطبيق القاعدة مطلق النهي يقتضي الفساد، مثل بيع الذهب بالذهب والدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين، فهذا وصف ملازم للذات. ذات الذهب الأوراق هذه ليست نجسة وليست محرمة لذاتها، التحريم للمعاملة الوصف فيها وصف ملازم لها، فيكون هنا مطلق النهي يقتضي الفساد، من باع درهم بدرهمين بطل العقد. وإن كان النهي في أمر خارج عن المهية أو عن الشرطية أو عن الذات فهذا النهي لا يقتضي الفساد. انفكاك الجهل اللي هو إيش؟ نهى النبي عن لبس الحرير، أخذ الحرير والذهب وقال هذاني حرام على ذكور أمتي، حلال على إناثها. تعرى الرجل وأراد أن يصلي ولم يرد ساترا لعورته إلا الحرير، فلبس الحرير وصلى، لبس من هي عنه ولا ما لبس من هي عنه؟ الصلاة تبطل ولا تصح؟ تصح الصلاة. لما؟ لأن لانفكاك الجهل، لأن النهي ليس في وصف لذات الشيء ولا لوصف ملازم لذات الشيء بل لأمر خارج عنه. كيف أعرفه؟ أن ترى النهي عام ليس في خاصة المسألة تتكلم فيها. إن وجدت النهي في خاصة المسألة هذه لابد أن تقف عندها. فإن كان النهي عام فلك أن تقول أن النهي العام دل على أن النهي لأمر خارج فيكون انفكاك الجهة فتكون هنا المسألة. فإن تطهر منه صحت طهرته، نعم صحت طهرته مع الإثم في الاستعمال، مع الإثم في الاستعمال، كمن غصب دارا وصلى فيها فالدار المغصوبة يأثم على الغصب ولكن الصلاة صحيحة. طبعا أنا خادم تحت أمري. قلت هنا تطبيق القاعدة مهمة جدا في هذا الباب، هي مطلق النهي يقتضي الفساد أم لا يقتضي الفساد. عندنا النهي مراتب، نهي عن ذات الشيء، نهي عن وصف ملازم في الشيء أو شرط للشيء، نهي عن شيء على خارج الشيء، نهي عن ذات الشيء، نهي عن بيع عن ثمن الكلب، نهي عن بيع الخمر، نهي عن بيع الخنزير، نهي عن ثمن الدم، هذا نهي عن ذات الشيء. فهذا كل عقد تعاقد به صاحبه فهو عقد باطل، والمال رد والكلب رد، لا يمتلك. والثاني وصف ملازم كما قلنا في الدراهم والدنانير. النبي ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ لا تبيع الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين. هذا نهي عن وص عن البيع، وهذا البيع الدراهم الورقية أو الدينارات المعدنية ليست محرمة، ليست نجسة، ما في تحريم لذاتها. طب التحريم لإيش؟ لوصف الملازم للذات في التعامل، وهو زيادة الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين، فيكون هنا فيها مطلق نهي يقتضي الفساد، العقد باطل. أما إذا كان الأمر لخارج الشيء ليس في داخل الشيء ولا في ذاته فالعقد يصح ويأثم المرء. كيف؟ خلينا في البيع أيضا وبعدين ندخل في الصلاة. كيف؟ قال الله تعالى في علاء يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة إيش؟ فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. البيع محرم وقت الصلاة. تعال ننظر بقى هنا، البيع محرم لأن البيع لأن السلع ناجسة، لا لأن في البيع مثلا أمر بينه وبين الصلاة، لا. إذن النهي هنا ليس لذات الصلاة ولا لشرط في الصلاة ولا لركن ولا لوصف ملازم، فيكون هنا البيع صحيح ويأثم البائع والمشتري. الجهة منفكة هنا في البيع، لأن البيع وقت الصلاة وسيلة إلى التفريط في الذهاب والتبكير أو إلى إدراك صلاة الجمعة. فلذلك قالوا، لذلك قالوا بأنه هنا ما دام كان ما دام خارجا فمطلق النهي لا يقتضي الفساد، مطلق النهي لا يقتضي الفساد. يبقى لو كان النهي عن ذات الشيء إذا مطلق النهي يقتضي الفساد، إن كان النهي عن وصف ملازم يقتضي الفساد، إن كان عن أمر خارج لا يقتضي الفساد لانفكاك الجهة. كما قلت نهى النبي عن لبس الحرير، نعم نهى عنه، نهى عن لبس الحرير داخل الصلاة وخارج الصلاة. طب لو سطر العورة بحرير وصلى بها هل تبطل الصلاة؟ لا لا تبطل الصلاة. لما؟ قلنا لأنه سطر العورة، هذا هو الشرط. الكلام هنا في هيئة من الهيئات، ليس في شرط ولا في وصف ملازم للشيء. فتصح الصلاة ويأثم بلبس الحرير، لأنه لو لبس الحرير دون الصلاة أثم، ولو لبس الحرير في الصلاة أثم والأمر سيئا. فهمتم؟ يبقى إذا معنى قول المصنف فإن تطهر منه صحت طهرته، نعم صحت لانفكاك الجهة. ويأثم لأنه استخدم ما نهى النبي عن استخدامه، ما نهى الشرع عن استخدامه. ثم قال وهل يجوز اتخاذه فيه وجهان، وهل يجوز اتخاذه كنية هنا الآن أو كنز، هل يجوز اتخاذه في الاستعمال كنية أو كنز، كنية أو كنز، هل يجوز اتخاذه؟ قال فيها وجهان. قال المصنف فيها وجهان، أحد الوجهين نعم يجوز، يجوز اتخاذه، ولأن النهي خاص بالاستعمال، ورد النهي على الاستعمال فلا يتعدى غيره. هذه وجهة النظر في إيش؟ في المذهب، في الوجه الأول، في المذهب الوجه الأول نعم يجوز اتخاذ. لما؟ النهي ورد في خاصة الاستعمال دون الاتخاذ، والأصح من الوجهين لا، لا يصح، وهذا المعتمد في المذهب. فالمذهب يحرم استعمال الذهب والفضة، اتخاذها في غير الشراب والطعام. والدلالة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في أنيات الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وجه الدلالة من الحديث على تحريم اقتنائها، الحديث أيضا نص في استعمالها في الشرب، لا تشربوا ولا تأكلوا. لما تعدت؟ قلنا تعدت للعلة، هو قال فإنها لهم في الدنيا ولكم، يبقى العلة هنا التشبه بغيرنا. طب هل غيرنا يقفون استعمالها على 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 الشراب والطعام فقط؟ أبدا، هم يستعملونها في كل شيء، قنية وكنز، ويستعملونه أيضا في الطعام والشراب. فلما علل بهذه العلة لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، علمنا أننا في هذا الباب نجريه على نفس المجرى عموما، فلا يجوز استعمالها من هذا الوجه. الأمر الثاني وهو مهم جدا وهو قياس الأولى، إن كان قد منع الشرع استعمال أنية الذهب والفضة فيما يحتاج له المرء وهو الطعام والشراب، أحوج ما يكون له، لما منعه فيما له حاجة فيه فالآن يمنعه فيما ليس له حاجة فيه من باب أولى. وقد يستدل للوجه الأول اللي هو مش معتمد في المذهب، يستدل لهم بأن بالبراءة الأصلية، طبعا البراءة الأصلية فيها الناقل، بأن أم سلمة رضي الله عنها وارضاها كانت لها جلجل، وهذا الجلجل كان فيه عرق لأن سلم يتبركون به، لكن الجلجل كان من فضة، الجلجل كان من فضة. وهذه الأمور فيها توجيهات، فلا أدخل معكم في التوجيهات حتى لا أتعبكم، لكن الحق والصحيح بأن استعمال عموم الاستعمال لا يجوز وهو المعتمد في المذهب. وأما ما يستدلون به بأن الأصل البراءة والأصل الطهارة والأصل جواز الاستعمال، قلنا جاء الناقل فنقلنا بقياس الأولى، وأما الجلجل ففيه ما فيه من كثير من التوجيهات، منها بأنه كان فيه عرق النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما كانت أم سلمة تعلم ذلك، وهذا خطأ بين، لأن أم سلمة هي التي روت حديث لا تشربوا في أنات الذهب والفضة. وقد يقال بأنه كان مموها بماء الفضة، كان مموها بماء الفضة. نقف عند هذه المسألة، وإن شاء الله تأتي المسائل تباعا في الأني. لو في أي سؤال تفضل. كان فيها شعرة من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم وعرق للنبي في الجرجل الذي كان معها، وكانوا يأتونها يتبركون بها. أطلنا جدا فيها الأسئلة، فطب هات الأسئلة نجعل سؤال غدا أيضا. ترى ما زال والله طيب، حاول إن شاء الله. طب هات الأسئلة. تفضل تفضل عمرو تفضل. زادك الله أدبا.
أنا أعتذر لو بس أسئلة خارجة عن موضوع الدرس، ولكن علي صلوات 7 سنوات قبل أن يمن الله علي بالهداية.
الله أكثر من النوافل أفضل لك. رجل كان يصلي خطأ وذهب إلى النبي فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فقال له والله لا أعلم غير ما رأيت علمني، فأمره بالقضاء فيما أمامه ولم يأمره فيما سبق. عليك بكثرة النوافل، نسأل الله أن يعينك على الخير وأن يعني يقبل منك هذا الخير الذي أنت فيه ويعلي درجاتك ويبدل السيئات حسنات. اللهم أمين.
سائل بيسأل بيقول هل الجهل يرفع الحكم والإثم أم يرفع إحداهما، مثل رجل يصلي ويفعل ما يبطل صلاته ولكن لا يعلم، فهذا ماذا عليه من الإثم والإعادة؟
هذا خلاف بين العلماء في مسألة تقعيد التأصيل الذي سألت عنه، هل يرفع الإثم والجهل يرفع الإثم والحكم أم لا؟ فالراجح الصحيح أنه يرفع الإثم والحكم إلا ما دل الدليل على غير ذلك، لا سيما في التفريق بين المأمورات والمنهيات، لا سيما إذا كان التفريق بين المأمورات والمنهيات. وأما على ما سألت من رجل بأنه في الصلوات يفعل أو يأتي بما يناقض الصلاة أو ينقض الصلاة وهو لا يعلم ولا أحد رآه فأنكر عليه، فصلاته صحيحة على ذلك. نعم، وعليه أن يعلم.
سائل بيسأل بيقول هل الحرمة في الاقتناء في الذهب والفضة للأواني فقط أم في غير الأواني أيضا؟
على استعمال العام، على استعمال العام كما بينا. طيب تكون انتهت الأسئلة بذلك.
نعيم بيسأل بيقول معنى انفكاك الجهة؟
انفكاك الجهة أنها ليست موصفا ملازما ولا شرطا ولا ركنا، فهي أمر على العموم لا على الخصوص مع المنهي عنه. انتهت الأسئلة.
فاضل بقى الأسئلة.
فاضل الأسئلة
الدرس.
للدرس. طيب أولا، ذبح عمر شات ثم أخذ جلدها فجعله كالقربة فملأه ماء، فجاء زيد وقال أريد أن أتوضأ، قال إنها من الجلود، قال افتح، وأخذ الماء وتوضأ وصلى، هل صحت طهارته فتصح صلاته أم لا مع التمثيل مع التفصيل والتدليل؟ يكفي سؤال واحد ولا نعطي سؤال ثاني؟ نعم نعطي برضو سؤال واحد حتى لا نسخل عليه. ما يستفيد المرء إيمانيا عند فهم قول الله جل في علاه إن كل شيء خلقناه بقدر؟ نفتح الأسئلة.
في أسئلة هنا على
ميكسر
لا على
تحت أمر.
بيقول سائل
بشر لو من غدا إن شاء الله تفعل ما قلت أنت.
ماشي بكرة إن شاء الله يكون مناقشات، يعني
غدا هي المناقشات. عملت يوما لها متى؟
خليه هو اليوم السبت، يعني كده احنا بقى
ممكن يكون الجمعة أفضل نتوقف عن التدريس ونجعله مناقشة.
يبقى يوم الجمعة إن شاء الله يكون مناقشاته توعم.
طب برضو استشيرهم. نعم هذا هو
هنكتبه إن شاء الله نبعث.
يبقى يوم الجمعة إن شاء الله يكون مناقشة عامة وفتاوى. نعم.
سأل بيسأل
لا الأستاذ أحمد يريد قاعد. طب ممكن تكتب له الأسئلة؟
نكتبه هنبعثها إن شاء الله نرفعها على التليجرام وعلى الواتساب.
هم سامعين حضرتك؟
الميكسر وال
طيب هو إن شاء الله أخونا الفاضل يقول إنه سيكتبها ينزلها على التليجرام. الحمد لله.
سائل بيسأل بيقول ماذا أفعل إذا كان الإمام يلحن لحنا جليا في الفاتحة، فهل أخرج؟
إن كان يلحن لحنا لحنا جليا في الفاتحة فهذا اللحن الجلي تبطل به الصلاة، خروجك صار واجبا ولا يجوز أن تكمل. وأما من كان يصلي جاهلا خلفه مثله لا يعرف كيف القراءة كعجمي يصلي بعجمي وهو يلحن فصلاتهما صحيحة وصلاتك أنت باطلة، عليك بالخروج.
سأل بيسأل بيقول
كيف طبعا لا يجوز يعني تقديم من له لحن جلي. نعم.
سأل بيسأل بيقول ماذا أفعل، بيقول كيف نتغلب على النوم وكيف ننظم الوقت؟
تتغلب على النوم يعني ما تنام ملاخ تعال جنبي. يعني هو عشان تتغلب على النوم لازم تتمرس، تتمرس على على اليقظة. في ناس أنا أعرفهم مهما تمرسوا تغلب قلوبهم طيبة كما يقولون، فتنطح على العين فيذهب ذهابا بعيدا. هو كما قلت لك تتمرس على اليقظة، هو كلما كانت لك همة ولك هدف كل ما تنام تستيقظ تعرف أن في هدف تسعى خلفه. يعني هو أنا أنصح ب يعني من كان لا يستطيع أن يقلل من نومه فلا يفعل، لأنه لن يثمر. الجسد له راحة لابد أن يأخذها، إلا من من الله عليه بأنه ممكن اليسير من النوم جسد يرتاح فيها. هذه الله تعالى جعلها لأناس عن أناس.
شيخنا سائل بيسأل بيقول يا شيخ من فضلك، هناك من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالفاتحة والسورة في أربع ركعات.
إن النبي نعم هو الحق الشافعي قال بذلك، الشافعي قال بذلك لحديث أبي سعيد أو لحديث غيري في الصحيحين بأنه قال كان يقرأ الأولى على يقول قرابة سبح، أو قال الليل إذا أغشى يغشى، ويقول في الثاني الشطر، ويقول في الثالثة أقل من ذلك، وفي الرابعة أقل من ذلك. حذر هذا، يعني فيه دلالة، في هناك أحاديث أشارت إلى القراءة بعدها. وإلا أبو بكر أيضا ورد عنه كان يقرأ، لكن في غالب أحوال النبي أنه كان يقرأ الفاتحة وصورة في الأوليين لا في الأخرين.
طويلب بيسأل بيقول رجل يصلي ورن هاتف أحد المصلين فقال لا حول ولا قوة إلا بالله اعتراضا على صاحب الهاتف، هل بطلت صلاته؟
لا ما تبطل صلاته، لأن هذا ذكر، وبالذكر لا تبطل الصلاة، وفيها التنبيه. وبعض العلماء أشار إلى أنه إذا تقصد الذكر تنبيها قد تبطل، والصحيح أنه لا تبطل بحال من الأحوال.
انتهت الأسئلة.
هل انتهت الأسئلة بهذا؟ أسأل الله تعالى أن يشكر لكم وأن يحسن إليكم، إني أحبكم في الله، أعتذر جدا عن ظهور إرهاقي أمس أو اليوم في بعض الأحيين، وأشكر لكم الصبر والمثابرة، وأستغفر الله على ما بدر مني من سيئة أو من تقصير، وأسأل الله أن يهدينا جميعا، فأستغفر الله وأتوب إليه، إني أحبكم جميعا في الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناخذ وقت حقا، سيما احنا في الطريقة شغالين بهدوء، فاهم؟ فالوقت هذا يجعلنا نحاول قدر الامكان احنا نحسن الى الجميع حتى ولو بالأسئلة، فلا نهضم حق القوم. ممكن شوف، طيب هنا المكسر ما زال. طيب جزاكم الله خيرا. بوركت يا عمرو، بوركت، هل تأمرون بأي شيء؟ جزاكم الله خير، إني أحبكم في الله جميعا، رفع الله مقامكم ويسر عليكم أمركم وثبت جنانكم، ونسأل الله أن يرضينا ويرضيكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.